إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، موضوع حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن منافع المال ومضاره. فالمال له منافع وله مدار، له محاسن وله مساوئ. ذلك أن المال لا يطلب لذاته في هذه الدنيا، وإنما يطلب عادة لما يضمنه من مصالح ولما يحققه من منافع. إنه وسيلة، والوسيلة تحمد أو تعاب بمقدار ما يترتب عليها من نتائج حسنة أو سيئة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. إذن المال هو فتنة، هو ابتلاء. من الناس من يجتاز هذه الفتنة ويتجاوزها بسلام، ومن الناس من يرصد ويسقط في هذه الفتنة. المال كالسلاح، والسلاح في يد المجرم يقتل به الآخرين، ولكنه في يد الجندي قد يدفع به عن وطنه أو يحرس به الأمن في بلده. فليس السلاح محمودا أو معابا أو معيبا لذاته، والمال كذلك. فقد قال الله تعالى في المال: وما يسوق لأصحابه في الدنيا والآخرة من خير أو شر. فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا أعطى فكان المال سبيله إلى الحسنى، وهذا بخل فكان سبيله إلى العسرى. والمال كما يكون زينة الحياة ييسر مباهجها ويقرب شهواتها، فقد يكون كذلك سياج الدين وضمان بقائه ومدد تسليحه وحمايته. وقد قال الله تعالى في وصف المال والبنين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، من زينة الدنيا وشهواتها. وقال كذلك في قيمة المال والبنين لإحراز النصر ورفع الشأن، فقال تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فتنصر الأمة أو الأمم بالمال والبنين، فيكون المال والبنون سبب في نصر الأمة ورفعة شأنها، وتنهزم كذلك الأمم بالمال والبنين. يكون المال والبنون أيضا سببا في هزيمة الأمة وفشلها، يوم يكون مالها أداة ترف ومصدر استعلاء وطغيان، ويوم يكون أبناؤها طلاب لذة وأحلاس لهو ولعب. فالمال له محاسن وله مساوئ. ومن محاسن المال أنه يغني صاحبه عن الناس بما ينفقه على نفسه وعلى من تلزمه النفقة عليه. فهنا الإنسان أو المال من محاسنه أنه يغني صاحبه عن الناس، وهذه ميزة ولا شك ينالها صاحب المال. ومن محاسن المال أن صاحبه يتمكن من الإنفاق في وجوه البر والخير، يتمكن من الجهاد في سبيل الله والحج والعمرة وصلة الأرحام والصدقة على الفقراء والمساكين، والإنفاق في مرافق البر كعمارة المساجد والمدارس الخيرية وما إلى ذلك من مجالات الخير المتعددة والمتنوعة. ولنستمع إلى هذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى، ذهب أهل الدثور يعني أصحاب الأموال الكثيرة، ذهبوا بالعلى والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، لأنهم يملكون المال ولا نملك المال، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، أي يحررون العبيد ونحن لا نستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني دلنا على ذلك. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة عقب كل صلاة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعلوا ما أمر ما أرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد حين رجعوا إليه فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم فأعطاهم الدنيا وأعطاهم الدين، وكما يقول الشاعر: ما أحسن الدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وما أقبح الكفر والإفلاس، الكفر والفقر. فهذا دليل على أن من أعطاه الله الغنى والعمل الصالح فقد تفضل عليه، كما أن نفع المال يجري أو يجري على صاحبه بعد موته، كلما انتفع به وارث أو حسب أو حبس منه وقفا على جهة بر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها المسلمون، إن المال إلى جانب ما فيه من المنافع فيه كذلك أخطار عظيمة ومسؤوليات ثقيلة، فمن لم يحترز من أضراره أهلكته. فالمال يحمل على التكبر والطغيان، هذا من نتائجه السلبية، ومن مساوئه أنه يحمل ويدفع صاحبه على التكبر والطغيان. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان ليطغى إذا رأى نفسه غني، من أسباب الطغيان وجود المال. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني لطغوا في الأرض وتجبروا. فالإنسان إذا رأى أنه قد استغنى وكثر ماله فرح وطغى. والمال غالبا يجر إلى المعاصي، لأن من قدر على تحصيل شهواته المحرمة انبعثت نفسه إليها، ومن العصمة ألا تقدر. والمال كذلك يجر ويحرك أو يجر إلى كثرة التنعم بالمباحات حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها، فيغرق في الترف، والترف مذموم غاية الذم. الترف مذموم غاية الذم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. فالمترفون هم أعداء الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ولذلك كان الترف سبب الهلاك، المال سبب للترف والترف سبب وطريق للهلاك. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، أي أمر يعني جعلهم الله أمراء. ويحتمل أن يكون بمعنى أكثرهم، يعني أمرهم الله يعني كثرهم. وقرأ يعقوب آمرنا بالمد بمعنى أكثرنا، وقرأ مجاهد أمرنا بالتشديد يعني جعلناهم أمراء. واختار أبو عبيدة رحمه الله قراءة العامة وهي أمرنا لأنها تشمل هذه المعاني كلها. أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بالطاعة فعصوا، أمرناهم يعني جعلناهم أمراء، أمرناهم يعني كثرناهم، والنتيجة كلها تؤول إلى الهلاك. فجعل أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، أن الترف يؤدي إلى الفسق والفسق يؤدي إلى الهلاك. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والمال كذلك يحمل صاحبه على المداهنة، على المداهنة والنفاق. شنو المداهنة؟ المداهنة بذل الدين حفاظا على الدنيا، يعني أن يضحي الإنسان بدينه لتسلم له دنياه، هذا هو أو هذه هي المداهنة وهي من المحرمات. أما المدارة فهي بذل المال لأجل الحفاظ على الدين، وهذا ممدوح. أن يعطي الإنسان ماله لأجل أن يسلم له دينه هذا ممدوح. أن يعطي دينه ويتنازل عن دينه ليسلم له ماله هذا مذموم غاية الذم. وذلك نقل عن إبراهيم لأدهم رحمه الله ورضي عنه يقول نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فالمال كما قلنا إذن أنه يحمل صاحبه على المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك لحاجته إلى إصلاح ماله. والمال كذلك هذا من مساوئه أنه يلهي عن ذكر الله عز وجل، يلهي ويشغل عن ذكر الله تعالى لما يقوم به صاحبه من رعايته وحفظه مما يأخذ كثيرا من وقته أو يذهب به كله فيصبح من الخاسرين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وحب المال كذلك قد يحمل صاحبه على الغش والكذب والأيمان الفاجرة في المعاملات والخصومات، وكل هذه محرمات وكبائر موجبة لغضب الله عز وجل وعقابه. كما أن المال أيضا يحمل صاحبه على التجبر وكفران النعمة، يكفر النعمة نعمة المال الذي أنعم الله به عليه. ولنتأمل ما ذكر الله تعالى في قصة قارون لتكون عبرة وعظة نتفعض بها. قال عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وسبب البغي واضح. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح كنوز الأموال جماعة من الناس لا يستطيعون حملها، مجرد مفاتح لا يستطيع الناس حملها، فما بالك بالأموال. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فكان جوابه قال إنما أوتيته على علم عندي، كفر بنعمة الله عليه. قال إنما أوتيت ولا علم عندي، ولم يقل كما قال داود عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، قال إنما أوتيت ولا علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا اغتروا بالمظاهر الكاذبة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى ختام لهذا الموضوع: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، قد عرفنا أن للمال منافع ومضار ومحاسن ومساوئ، والحكم لما غلب منهما. الإنسان لا يمكن أن يخلو من المحاسن ولا يمكن أن يخلو من المساوئ، فالعبرة بالكثرة والحكم لما غلب منهما. فإن غلبت المحاسن على المساوئ صار المال خير لصاحبه عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة، والعكس صحيح، العكس بالعكس. ومن مساوئ المال ومضاره الإسراف. الإسراف هذا من مضار المال ومساوئه. والإسراف نوعان: إسراف في الإنفاق وإسراف في الاستهلاك. فالإسراف في الإنفاق هو التبذير، فالإسراف في الإنفاق هو التبذير، والتبذير قد نهى الله عز وجل عنه، قد نهى الله عز وجل عنه، وجعل من اتصف به أخا للشيطان، فقال عز من قائل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ما هو التبذير؟ التبذير هو الإنفاق في غير حق، الإنفاق وضياع المال بغير وجهه المشروع. أما الإنفاق في الحق فلا يعد تبذيرا. وقال مجاهد رحمه الله: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا واحدا في غير حق كان مبذرا. درهم واحد يمشي في غير حق هذا يعتبر صاحبه مبذرا. وما أكثر التبذير في زماننا هذا، وما أكثر التبذير بين المسلمين، التبذير في الماء، والتبذير في الإنارة، والتبذير في المطعومات والمشروبات، والتبذير في اللباس، والتبذير في المركوبات، التبذير في كل أو في جل نواحي الحياة. التبذير على سبيل المثال، التبذير في الماء، يعني نأخذ كمثال بسيط: الإنسان بغى يتوضأ، يكفيه مثلا لتر ديال الماء باش يتوضأ، فهو كيعمر الإناء في 5 ديال لترات، كيستعمل منه لتر واحد وأربعة لترات كتراق، يعني كتضيع. أليس هذا تبذيرا؟ أليس هذا حراما؟ إنه حرام وإنه تبذير. أنا كنشاهدوا غيرنا في الجامعة مثلا، كنمشي الأماكن ديال الوضوء كيجبر معظم الأواني فيها الماء، هذا اللي غادي يجي يتوضا من بعد ما غادي يجي يستعمل هذاك الماء اللي موجود في الإناء، غادي يهرقه وبعدين غادي يتوضا. إذا ذاك الماء اللي تهرق ألم يحاسب عليه الإنسان الذي أراقه والذي يعني استعمله ولم يتمه، أو يعني أخذ أكثر من حاجته فتوضأ بجزء منه وترك الباقي؟ الإنسان الذي أيضا في الإنارة تدخل البيت كجبر كل الغرف فيها الضوء مشعول، كل الإنارات يعني الإنارات مستعملة، بينما الأسرة جلسة في محل واحد، أليس هذا تبذيرا؟ بلى إنه تبذير. الإنسان الملابس، كم الإنسان عنده من ملابس، وخاصة الشباب كيمشي يشري المسائل اللي هي يعني مرتفعة الثمن لمجرد أنها يعني الماركة أو كشيء من هذا القبيل، ممكن بنفس النوع يأخذها بنفس الثمن ولكنه يريد أن يأخذ يعني ما يسمى بلا مارك أو شيء من هذا القبيل، أليس هذا تبذيرا؟ إنه تبذير. تبذير في السيارات، في الطعام، الإنسان كيطبخ في المطبخ يعني أكثر مما يحتاج فيأكل جزء منه ويرمي بالباقي في المزابل، أليس هذا تبذير؟ بلى إنه تبذير. والمسألة ليست مجرد تبذير أو أنك عن أنت قادر يعني عندك الفلوس ما شاء الله تستطع تخلص الفاتورات ما يحتاج إشكال، ليس الأمر هكذا. إن المشكلة هو أن هذا الفعل في حد ذاته حرام، وأن الله عز وجل سيحاسبك عليه، يعني هذا حرام، التبذير حرام، والله عز وجل سيسألك عنه يوم القيامة. وهنا تكمن الخطورة وتكمن المشكلة. ولذلك في الآية اللي قرينا اللي قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ما يوحي بأن المبذر مفرط في حق أقاربه وفي حق أهله، لأن ما يبذره من أموال لا يسمح له بأن يؤدي حقوق الآخرين، لا يستطيع أن ينفق في مجالات الخير، لا يستطيع أن ينفق على أقاربه. لماذا؟ لأنه يبذر في بيته ويبذر في الإنفاق ويسرف في ذلك. النوع الثاني من الإسراف هو إسراف في الاستهلاك، أو النوع الثاني من التبذير هو الإسراف في الاستهلاك، كالإسراف أو الإفراط في الأكل والشرب. قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقد أباح الله عز وجل لعباده الأكل من الحلال ونهاهم عن الإسراف في ذلك، وهو مجاوزة الحد في الأكل والشرب لما في ذلك من مضرة العقل والدين، لأن الشبع والري المفرطين يعني تجاوز الحد يضران بالصحة ويكسلان عن العمل ويحملان على الأشر والبطر والكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد قيل إذا أكلت كثيرا نمت كثيرا فندمت كثيرا، من أكل كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا ندم كثيرا، لأنه معظم وقته ذهب في النوم، معظم وقته ذهب في النوم، ينام بالليل وينام بالنهار، وأين الحقوق وأين الواجبات وأين المسؤولية وأين إلى آخر القائمة. وقد قال بعض الأطباء لو استعمل الناس هذا الحديث، يعني حديث هذا الذي ذكرناه، لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت دكاكين الصيادلة. وكما أن الشبع المفرط يضر البدن فهو كذلك يقسي القلوب ويورث الهوى والغضب، وكفى ما في ذلك من الخيبة والخذلان. نسأل الله عز وجل العصمة من كل سوء والغنيمة من كل بر، كما نسأله أن يوقظ قلوبنا ويصلح أعمالنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.